بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الدرس موضوعه كما تعلمون هو مدخل إلى كتب الفرق والردود، وهو موضوع واسع، لكن سنتناول فيه المسائل التالية. أولاً، حديث الافتراق، رواية ودراية، وسنقتصر في موضوع الرواية على الحكم عليه بدون التعرض إلى طرقه ورواياته. الثاني، نشأة الفرق، وسنقتصر على مجالين: النشأة الزمانية والنشأة المكانية. المسألة الثالثة، أنواع البدع، وسنذكر على سبيل الإجمال تقسيم أهل العلم للبدع، ثم نذكر إضافة جدت في التقسيم للمبتدعة بحكم التداخل بين الفرق وبحكم ظهور كتب الفرق. المسألة الخامسة، منهج التعامل مع أهل الفرق، كيف نتعامل معهم. وأخيرا، التعريف الموجز بأهم كتب الفرق، وسأقتصر على المصادر العامة دون التعرض لكتب الفرق عند المبتدعة، إلا إذا وجدنا وقتا إضافيا ممكن أن نتحدث عن ذلك. أولاً، حديث الافتراق بالنسبة لرواياته، فإن من أهل العلم من لا يرى صحة حديث الافتراق أصلاً. أعني بحديث الافتراق حديث افترقت هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة. فمن أهل العلم من لا يرى صحة هذه الروايات أصلا، وأول من شكك في هذه الروايات هو الإمام ابن حزم رحمه الله، وحيث قال: ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، وحديثا آخر تفترق هذه الأمة على 74 فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة. قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به. لكن جماهير أهل العلم على القول بصحة الحديث، لكن ينبغي أن نبين ما الذي يعنونه بالأحاديث الصحيحة منه، لأن هناك قسم من أحاديث الافتراق حكموا عليها بالوضع، وهناك قسم من أحاديث الافتراق شككوا في الزيادة التي فيها، وهناك قسم اتفق جماهير المحدثين على القول بصحته. القسم الأول ما فيه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة بدون النص على الهالك، يعني بدون زيادة كلها في النار إلا واحدة. هذه أخرجها غالب أصحاب السنن، أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجة، أخرجها أحمد وغيره، وحكم جماهير أهل العلم على القول بصحتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. وقال المقبلي في العلم الشامخ: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة روايته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يحصل ريبة في حاصل معناها. القسم الثاني ما فيه زيادة كلها في النار إلا واحدة، من المحدثين من رأى أن هذه الزيادة لا تصح، ومن هؤلاء الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر ذلك في فتح القدير، قال: وأما زيادة كلها في النار واحدة، كلها في النار إلا واحدة، فلا تصح لا مرفوعة ولا موقوفة. القسم الثالث ما فيه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها ناجية إلا واحدة وهم الزنادقة. هذا النوع من الروايات حكم عليه أهل العلم بالوضع، وقالوا بأن جميع رواياته موضوعة، كما قال ذلك العجلوني في كشف الخفاء، وذكر ذلك صاحب كشف الأسرار المرفوعة، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بالحديث دراية. أما بالنسبة للحديث من حيث المعنى أو من حيث من حيث الدراية، الأول رواية، فإن سنقف على بعض المسائل في معناها. المسألة الأولى وهي في غاية الأهمية أن هذه الفرق عند أئمة السلف ليسوا بخارجين عن الإسلام، فهم ضمن فرق الأمة، لأن الأمة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين كما تعلمون: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة هم عموم الكافرين. هؤلاء المقصود الأمة المذكورة في الحديث هي أمة الإجابة، فكلهم داخلون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم من المسلمين، لكنهم يعدون من المبتدعة. المسألة الثانية قوله افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، هل هذا العدد مقصود وأن الأمة ستفترق إلى هذا العدد، أم هو على سبيل التكثير؟ قال بعض أهل العلم إن هذا العدد لا مفهوم له، وإنما ذكر على سبيل التكثير، وقال بعضهم إن العدد مقصود وأنها ستصل إلى هذا الحد ولا تزيد. لكن إذا افترقت هذه الأمة، لكن نص الحديث أو ظاهر الحديث يدل على أن العدد مقصود، لأنه قال افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73. إذن العدد مقصود، وإنك لم يذكر هذا التسلسل، هذا الذي يظهر أن العدد مقصود. المسألة الثالثة، هل أن من العلماء أو من الباحثين في المقالات من حاول أن يذكر عدد الفرق وكأن الفرق انتهت إلى عصره، وأقدم من تحدث عن ذلك وحكم على هذه الفرق هما إمامان، الأول يوسف بن أصباط والثاني عبد الله بن مبارك. فقد قال يوسف بن أصباط رحمه الله إن أصول الفرق أربع: الشيعة والمرجئة والقدرية والخوارج. ثم قال: كل فرقة من هذه الأصول الأربع افترقت إلى 18 فرقة، والمجموع 72، والمجموع 72 فرقة الناجية منهم الثالثة، وهي ما كان عليه الصحابة والله عليهم، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو قيل هي الجماعة كما جاء في رواية الحديث. وعبد الله بن مبارك رحمه الله قال أصول البدع أربع، أو أصول الفرق أربع، وذكر نفس الأصول الأربعة: الخوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة. قال الشيعة انقسمت إلى 22 فرقة، والخوارج انقسموا إلى 21 فرقة، والقدرية انقسمت إلى 16 فرقة، والمرجئة انقسمت إلى 13 فرقة، والمجموع 72 فرقة. والحق أن الفرق تتوالد والزمن ممتد، ولا يمكن حصر الفرق في هذا الزمان بال73 فرقة، لأن الزمن ممتد والفرق تتوالد، وأيضا لا يمكن الحكم على أن هذه الفرقة من ال73 ولا ليست من 73. الخطأ الكبير الذي ارتكب بمكر وتآمر أن بعض هؤلاء المغرضين ذكر المذاهب الفقهية على أنها طوائف وفرق، فذكر المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على أنهم فرق، وهذا خطأ. جعل الفرق المذاهب الفقهية وهم أسرة واحدة، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، جعلهم طوائف، هذا خطأ كبير. أو العكس، جعل الطوائف مذاهب، جعل الطوائف البدعية على أنها مذاهب، وبعضهم يدرج المذاهب الباطنية ضمن الطوائف الباطنية التي أجمع أهل العلم على كفرها، وأن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، يدرجها ضمن المذاهب. وقد أنشئت قبل سنين دار في القاهرة اسموها دار المذاهب الإسلامية، وقد زرتها عام 1399 هجرية، فوجدتها موصدة الأبواب وليس فيها أي نشاط، وكانت قد أصدرت مجلة اسمها مجلة الإسلام، والذي أنشأها هم الروافض في أرض الكنانة. قد حدثني أحد الباحثين أنهم ينوون نشر الرفض من خلال هذا المركز، وقال هذا الرجل الباحث إنه عثر على تقرير يقول إن أرض الكنانة وأرض مصر بيئة خصبة لنشر المذهب الرافضي، لأسباب منها وجود حب أهل البيت في قلوب المصريين، وكل الناس يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، والثاني وجود المشاهد أهل البيت، والثالث الحقبة الإسماعيلية التي كانت. والغريب في الأمر وهم يريدون أن ينشروا هذا المذهب أنهم يقولون في مصر مقالات لا يقولها رجل يخاف الله والدار الآخرة، حتى قالوا مصر لعنت على لسان 70 نبيا، انتحوا السكنى في مصر فإن سكناها يورث الدياثة، وقالوا في مكة وقالوا في المدينة مثل هذه الأقوال، وقالوا في الشام وقالوا في غيرها. ولدي بحث في هذا الموضوع عن أقوالهم في أنصار المسلمين. المسألة في فقه الحديث، وهو أن هذه الفرق ينبغي أن تتوجه إليها الدعوة، أن الرد ينبغي أن يتوجه إلى دعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر أيضا مهم أن أكثر هذه الفرق الآن لا وجود له، تلاشى واندثر. من يراجع مثلا كتب الملل والنحل يجد أنهم يذكرون فرقا كثيرة، لكن هذه الفرق إذا بحث عنها لم يجد. ولذلك صنفت هذه الفرق 4 أصناف، فذكرت الصنف الأول قلت فرقة انقرضت اسماً وعقيدة، مثل غلاة القدرية الذين ينفون العلم. هؤلاء كما نص ابن حجر انقرضوا من زمن ولم يعد لهم وجود. أيضا طائفة الهشامية أتباع هشام بن الحكم الذين قالوا بالتجسيم، قال شيخ الإسلام تيمية أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم وهو من الرافضة. أيضا هذه الطائفة اندثرت لا يوجد لها وجود، وليس لمذهبها أيضا ظهور وانتشار. كذلك اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي، والهشامية أيضا أتباع هشام بن سالم الجواليقي، كل هذه الفرق اندثرت اسما واندثرت مذهبا، وإن كان الروافض يدافعون عن هؤلاء الأقزام، عن الروافض المعاصرين مثل صاحب كشف الارتياب، فإنهم يدافعون عن هؤلاء الأقزام ويرون، يقول شيخهم محسن الأمين إن هؤلاء من رجالاتنا أو من رجالنا، وهم صحيح العقيدة وأثبات وثقات. القسم الثاني فرقة انقرضت اسما وبقيت عقيدة. هذه الطائفة انقرض اسمها، هذه الطوائف انقرض اسمها لكن بقيت عقائدها مبثوثة في الفرق. ومن أمثلة ذلك المعتزلة. المعتزلة يرى أحمد أمين أنها اندثرت، وهو يقلد لبعض المستشرقين أنها اندثرت ولم يعد لها وجود. والصحيح أن عقائدها باقية وهي موجودة، وورثت معظم عقائدها الزيدية والخوارج أو الأباضية وطائفة الاثنى عشرية. كذلك السبائية انقرض اسمها لم يعد لها وجود، لكنها موجودة في داخل الاثنى عشرية. السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين أله علي رضي الله عنه، وقال ابن حجر رحمه الله عبد الله بن سبأ ضال مضل أحسب أن عليا حرقه بالنار. هذه الطائفة التي هي السبائية لم يعد لها وجود كاسم، لكن عقيدتها موجودة. طائفة الاثنى عشرية الآن التي يطلق عليها زورا اسم الشيعة في عصرنا هي تقوم على هذه العقيدة، ولذلك قال بعضهم إن بعض الباحثين إن السبائية الاسم الأقدم والاثنى عشرية الاسم الأحدث لحقيقة واحدة. فهم يؤلهون عليه مثلا في كتاب الكافي الذي هو توراتهم ودستورهم وأهم كتاب لديهم، في أبوابه وفي نصوصه تأليه علي رضي الله عنه، مثل باب أن الأئمة وغيرهم من الأئمة، باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليه. الذي يعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليه هو الله جل وعلا. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، فعلمهم مرتبط بمشيئتهم. والفرق الباطنية أيضا تقوم على تأليه علي، مثل الإسماعيلية الآن أصل عقيدتها تأليه الأئمة. لكن الغائب عن كثير من الناس أن طائفة الاثنى عشرية هم سبائية، لأن الشائع أن السبائية أو الغلاة هم طائفة باطنية حسب اصطلاح السلف، لكن الطائفة الآن القائمة والموجودة يطلق عليها اسم الشيعة هم باطنية وهم سبائية. ولذلك فإن شيوخهم يجاهرون بهذا، الطائفة من شيوخهم يجاهرون بهذا الغلو، حتى قال أحدهم يدعى إبراهيم العامل يقول له أكثر من 20 مؤلف منها فقه الإمامية يقع في مجلدين، يقول أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل يعزم عنك من خافية، وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. إذن السبائية اندثرت اسم فقط، لكنها عقيدة موجودة وقائمة. القسم الثالث فرقة انقرضت عقيدة وبقي اسمها فقط، أو بقي الاسم يطلق على غير مسماها. هذه الفرقة هي طائفة المفضلة الذين يفضلون عليا على عثمان. هؤلاء تركوا اسم الشيعة لما رأوا أن الغلاة تعلقوا به وبدأوا يتسمون به، لأن الغلاة هؤلاء كانوا أتباع بن سبع، فلما قتل الحسين رضي الله عنه اندسوا في طائفة الشيعة الذين كانوا يفضلون عليه على عثمان. كانوا يسمى شيعي من يفضل عليه على عثمان، وعثماني من يفضل عثمان على علي. ومسألة المفاضلة بين علي وعثمان ليست من المسائل التي ضلل فيها المخالف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه إن مسألة المفاضلة بين علي وعثمان ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، إنما التي ضل فيها المخالف مسألة الخلافة. من رأى أن علي هو الأحق بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال السلف. فهذه الطائفة المفضلة تركت الاسم كما ذكر ذلك الدهلوي رحمه الله في التحفة الاثني عشرية، أنهم تركوا هذا الاسم لما رأى تعلق الغلاة به. فهؤلاء يندسوا في المناصرين للحسين، ورأوا أنها فرصة سانحة للتقنع بدعوة التشيع، ولذلك ما ظهروا إلا لما خرج زيد بن علي رحمه الله على هشام بن عبد الملك سنة 21 أو 22 مئة، فقاموا وسألوه عن قوله في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وترضى عنهما وقال ما علمت عنهما إلا خيرا، هما وزير جدي وإنما خرجت عليه، إلى آخر كلامه. فقاموا قالوا إذا نتركك نرفضك، فتركوه ولم يتبعوا، فسموا رافضة، وسمي من بقي مع زيد زيدية، فالزيدية ليسوا برافضة، ومن يدخل الزيدية في الرافضة فهو مخطئ، سوى طائفة واحدة انتسبت إلى الزيدية وليست من الزيدية، وهم الجارودية أتباع بالجارود الأعمى الرافضي، فإن هؤلاء روافض ليسوا من الزيدية بأي حال. ولذلك فإن الرافضة يضعونهم ضمن فرقهم، والزيدية يتبرعون منهم، وهم عن الرافضة يلعنون الزيدية ويكفرون الزيدية. حتى جاء في رجال الكشي يقول لي جار الناصبي يعني من السنة حسب تصنيفهم، ولي جار زيدي، على أيهما أتصدق؟ قال الزيدية هم النصاب، الزيدية هم النصاب. وفي بروتوكولاتهم ونصوصهم أن مهديهم يقوم بقتل عموم الزيدية. ولذلك فإن مبدأ ولاية الفقيه الذي يقوم فيه الفقيه بالولاية والنيابة عن المهدي يقوم بهذه المهمة، ومنها قتل الزيدية. لذلك ما يجري ما جرى في العراق من قتل، وما يجري في اليمن وما يجري في الشام هو تنفيذ لمبادئ ولاية الفقيه، ولهذا مجال آخر الحديث عن هذا الموضوع. القسم الرابع فرقة بقيت اسما وعقيدة، مثل الإسماعيلية ومثل الخوارج ومثل الرافضة. الرافضة تشمل طائفتين، طائفة الإسماعيلية وطائفة الاثنى عشرية، لأن الرافضة لحقهم هذا الاسم سنة 21 أو 22 مئة لما خرج زيد بن علي على هشام كما قلنا في سنة 148 لما توفي جعفر. انقسم هؤلاء الروافض إلى قسمين، إسماعيلية وموسوية، وهم أسلاف الاثنى عشرية يعني الموسوية، لأنهم كانوا يقولون لأتباعهم إن الإمام إسماعيل بعد جعفر، ففوجئوا أن إسماعيل وهو ابن جعفر يموت في حياة أبيه، مات سنة 143. فطائفة قالوا قد بدا لربكم في إسماعيل، وهؤلاء هم الموسوية أسلاف الاثنى عشرية التي تسمي في عصرنا بالشيعة، وهم شيعة إيران وشيعة العراق، ومنهم حزب الله ومنهم هؤلاء الخلائق. القسم الثاني قالوا لا، إن الإمام نص على إسماعيل مع علمه بموته في حياته للإشارة إلى أن الإمام في ولده، فقالوا الإمام من بعده محمد ابن إسماعيل، وذلك قالوا بسبعة أئمة يسمون السبعية، يسمون إسماعيلية، يسمون الباطنية، ومنهم الدولة العبيدية تسمى زورا بالدولة الفاطمية، ومنهم الحشاشون الذين ظهروا في زمن صلاح الدين الأيوبي وكانوا مصدر أذى للأمة، وهؤلاء الباطنيون منهم اليوم في عصرنا الدروز والبهرة والأغخانية، الدروز توجدون في لبنان وهم طائفة باطنية لا تبشر بمذهبها ولا تدعو لمذهبها، كذلك البهرة، البهرة هذا لفظ كجراتي أو اللغة الكجراتية الهندية القديمة يعني التجار، لأن أوائل من كان يدعو لهذا من هذه النحلة هم من التجار، سموا بالبهرة. القسم الثاني الفرقة الأغخانية أتباع أغخان، وهم كلهم يؤلهون الأئمة، حتى أن أغخان يزنونه سنويا بالذهب، ولما سأله أحد الباحثين المصريين اسمه محمد كامل حسين، هذا طبيب مصري مهتم بالإسماعيلية وفرقها وتراثها، ويعيش مع جلس مع زعمائها، يقول جلست مع أغخان وزالت الكلفة بيني وبينه، فقلت له أنت رجل عاقل كيف تسمح لأتباعك يجعلونك إلها وربا من دون الله جل وعلا؟ يقول فضحك واستغرق في الضحك حتى بدت عيناه تدمع من شدة الضحك، ثم قال إنهم في الهند يعبدون البقر، ألست أفضل من البقر؟ هؤلاء هم الباطنيون. أما طائفة الاثنى عشرية هؤلاء الجناح الآخر سموا بالموسوية، لأنهم قالوا الإمام موسى، ثم بعد موسى كابنه علي الرضا الذي ولاه المأمون ولاية العهد، ثم لما توفي كان له ابن اسمه محمد عمره 7 سنوات قالوا هو الإمام، ثم محمد أنجب ابنا اسمه علي لقبون علي الهادي قالوا هو الإمام بعد ابنه يسمون الأول محمد الجواد، لما مات علي لقبون علي الهادي قالوا بإمامة ابنه الحسن هو الإمام الحادي عشر، لما مات الحسن عقيم احتاروا وافترقوا إلى 15 فرقة كما يذكر النبختي، أو إلى 14 فرقة كما يذكر القمي، حتى منهم من قال تبين لنا أن هذه الدعاوى كلها كاذبة وليست صحيحة، ومنهم من قال إن له ولد اختفى خشية أن يقتله بنو العباس خلفاء بن العباس، ولكنه سيخرج بعد 6 سنوات، مضت 6 سنوات ولم يخرج، قالوا سيخرج بعد 25 سنة، مضت 25 سنة ولم يخرج، قالوا سيخرج بعد 70 سنة، مضت 70 ولم يخرج، وكانوا يقولون هناك أشخاص يتولون اللقاء به، كل واحد يقول أنا ألتقي به، وبعضهم بدأ يتنافسون على البابية، يعني إنه هو الباب الواسطة والباب الذي يوصل إليه للمهدي، بدأوا يتنافسون لأنه يأخذون الفلوس من الناس والأموال من الناس، لأنها خمس الإمام، خمس أهل البيت المزعوم، فيأخذونه ويتلقون الأسئلة منهم، وكل واحد يقول إني أنا الباب، حتى يقول الشلمغاني هذا أحد مدعي البابية يقول كنا نتهارش عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف. بالنسبة لشيعة عصرنا اللي لقبنا بالشيعة ارتضوا 4، الأول اسمه عثمان بن سعيد، ثم بعد ذلك تولى ابن محمد، ثم بعد ذلك تولى شخص اسمه النبختي كان يمارس التقية المضاعفة، يضحك على السنة يتظاهر مع السنة أنه سني، والرابع السمري، لما بدأوا يتنافسون وخشوا الفضيحة قالوا لماذا نقصر الأمر على باب واحد؟ كلنا أبواب، وكلنا بإمكاننا نأخذ الخمس ونأخذ الأوقاف، حتى لا يشعر الأتباع بأننا لاخدعهم. فأخرجوا يسمون توقيع بانقطاع الحج وأما أنا حج وأما رواة حديث أخرجوا توقيع يقول يعلن فيه انتهاء الصلة بالباب المباشرة، يقول ارجعوا في ذلك إلى عموم الفقهاء أو قال إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه يسمونها الغيبة الصغرى، امتدت قرابة 70 سنة. بعد جاءت ما يسمونه بالغيبة الكبرى اللي قالوا فقط اللي أعلن السمريين كلهم نواب، كلهم أبواب، كلهم وسائط، بدأوا يأخذون الأموال ويأخذون الخمس. طالت عليهم الأزمنة، بدأوا يشكون في الأمر، يعني إلى متى؟ حتى يقول شيخهم ابن بويه القمي اللي يلقبونه بالصدوق وهو الكذوب في كتاب إكمال الدين، رأيت أكثر المترددين عليه من الشيعة في نيسابور قد داهمهم الشك في أمر الغائب وطول غيبته. وكذلك ذكر الطوسي في الغيبة والنعماني في الغيبة إنهم بدأوا يشكون في طول غيبته إلى متى يظهر. فبدأ يذكر إن فلان من العرب عاش 500 سنة، فلان عاش 600 سنة، لكن كل الأرقام التي ذكروها الآن انتهت. ولذلك في القرن 13 بدأت فرق تظهر، كل واحد يقول أنا المهدي. ظهرت فرقة البابية وظهرت فرقة البهائية، وكانوا من قبل النصيرية ادعى أنه هو الباب اللي الآن يلقبون بالعلوية الذين هم الآن يمارسون القتل في سوريا للمسلمين في الشام. ففي القرن 13 طرح أحدهم فكرة غريبة، وهي أن الفقيه يمكن أن ينوب عن المهدي في كل شيء، يعني يقول كلنا نأخذ هذه الوظيفة مثل الدعوة السابقة. لكن الدعوة السابقة كانت الولاية والنيابة عن الفقيه في أمور خاصة، لا، طرحوا النيابة العامة في كل شيء حتى في رئاسة الدولة، لأنهم يرون رئاسة الدولة لا يجوز أن يتولى رئاسة الدولة إلا المهدي إذا خرج. حتى قالوا كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق. فطرح النظرية رجلان في القرن 13، أحدهم اسمه النائيني والثاني النراقي. نعم، أحدهم اسمه النائيني والثاني اسمه النراقي. ماتت هذه النظرية في هذا العصر، أحياها الخميني وبدأ يقررها في دروسه طيلة 15 سنة، ووجد فيه المستعمر ضالته، وجاء على طائرة فرنسية حطت في مطار طهران، وأقام الدولة بناء على ولاية الفقيه العامة، وقال يجب أن نصدر، يعني نقوم بمهام المهدي في كل شيء. وأكثر الناس لا يعرفون معنى النيابة عن المهدي. سيرة المهدي سيرة، لو استطردنا قليلا ثم نعود إلى أصل الموضوع، سيرة المهدي عندهم سيرة دموية، حتى قالوا سأذكر نماذج مما سيفعله المهدي إذا خرج، والفقيه الآن أعطوه حق النيابة عنه في كل شيء، إذن سيفعل فعله وسيقوم بمهمته. من أعماله يقولون ذبح العرب سواء كانوا سنة أو شيعة، قالوا ما بيننا وبين العرب إلا الذبح، وقالوا إنه بعث بالجفر الأحمر وهو القتل. قال الراوي إن في العرب شيعة، قال إنهم وإن كانوا شيعة لكنهم غير صادقين في تشيعهم، ولذلك لا يثبتون عند التمحيص. وذلك تلاحظون لما قامت ثورة الخمينية قاتل الشعب العراقي 8 سنوات بسنته وشيعته، وقتل من الشيعة ربما ضعف ما قتل من السنة، ولم يوقف الحرب إلا اضطرارا، حتى قال إنه إن إيقاف الحرب بمثابة شرب السم بالنسبة له. من أيضا من أعمال وبروتوكولات المهدي هدم المسجد الحرام وهدم المسجد النبوي، بدعوى أن هدم المسجد سيرده إلى أساسه، وهدم المسجد الحرام يرده إلى أساسه. ومن أعمالهم قتل الحجاج والمعتمرين حتى أنها أمنية عندهم، وقد فعلوها من قبل على يد القرامطة. يقول نصهم في كتاب البحار: كأني بك يا حمران بن أعين ويا ميسر بن عبد العزيز تخبطان الناس بأسيافكما بين الصفا والمروة. من الذي يقتل بين الصفا إلا سوى الحجاج والمعتمرين؟ لأن السعي ما في تطوع، التطوع في الطواف، فهم يقتلون الحجاج. ومن أيضا أعماله نبش قبري أبي بكر وعمر. واقرأوا إن شئتم ما هذه الأعمال في كتابي بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين وزوارهما. إذن هذه أقسام الفرق من حيث البقاء والفناء. المسألة الثانية نشأة الفرق. أولا النشأة الزمنية، متى نشأت الفرق؟ كانت الأمة على عقيدة واحدة ومنهج واحد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما. وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه خرجت فرقتان متقابلتان، فرقة الرافضة وفرقة الخوارج. قال ابن حزم رحمه الله: وتولى عثمان وبقي في الخلافة مدة 12 سنة، وبموته وقع الخلاف وبدأ أمر الروافض. والرافضة والخوارج كلاهما خرجا من شيعة علي، وقول الرافضة مقابل لقول الخوارج. الخوارج يكفرون علي. قال الأشعري: وأجمعت الخوارج على كفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأولئك يجعلونه معصوما أو نبيا أو إلها. هذه هؤلاء أتان فرقتان خرجتا بعد مقتل عثمان في أواخر في أوائل الدولة في أوائل العصر التابعين في أواخر عهد الصحابة في إمارة ابن الزبير وإمارة عبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية في أواخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وإمارة عبد الملك بن مروان حدثت بدعة المرجئة والقدرية. فلما كان في أواخر عصر التابعين وأواخر الدولة الأموية حدثت بدعتان: بدعة الجهمية المعطلة وفرقة الممثلة المشبهة المجسمة. إذن بالنسبة للخوارج والرافضة ظهروا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد تولي علي الخلافة رضي الله عنه. بالنسبة للقدرية والمرجئة ظهروا في آخر عصر الصحابة. وبالنسبة للقدرية للجهمية والممثلة أو المجسمة في أوائل عصر التابعين في عصر التابعين وفي أوائل وفي أواخر الدولة الأموية. وذلك يقول الذهبي رحمه الله: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبو بكر وعمر. فلما استشهد قفل الفتنة عمر وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان رضي الله عنه حتى ذبح صبرا وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعت صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادات الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان، وفي أثناء عصر التابعين هذا بالنسبة للنشأة الزمنية. ما هي النشأة المكانية؟ الكوفة خرج منها طائفتان، الشيعة والمرجئة، خرج من الكوفة التشيع والأرجاء، ثم انتشر بعد ذلك. البصرة خرج منها فرقتان أو بدعتان، القدر والتصوف الغالي أو كما يعبر ابن تيمية النسك الفاسد، ثم انتشر بعد غيرها في غيرها. المدينة الثالثة الشام، ظهر بها بدعتان، بدعة النصب وبدعة القدر، يعني نفي القدر. خراسان نشأت فيها بدعتان، الجهمية المعطلة والممثلة المجسمة، وصار عندنا الكوفة والبصرة والشام وخراسان. كل هذه البلدان بعيدة عن مدن العلم الشرعي، يدلنا ذلك على أن البدعة لا تنشأ إلا في جو الجهل، وإنما ولذلك قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة. فالحدث لأنه لا علم عنده، والأعجمي لأنه لا يفهم اللغة، فإذا وفق لعالم من أهل السنة هداهما إلى الحق. ولذلك تقول الباطنية في وصاياها أو في أول مرتبة لدعوتها: لا تتكلم في بيت فيه سراج، ولا تضع البذرة في أرض سبخة. في سراج يعني عالم، أرض سبخة يعني أخرج اختر من كان مناسبا للدعوة. وتأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يقل العلم ويكثر الهرج، والهرج بلغة الحبشة يعني القتل. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين خفاء العلم الشرعي أو قلة العلم الشرعي وبين القتل والهرج، لأن ومعنى ذلك أن ما يسمى أن منابع الأمان هي نشر العلم الشرعي، ومنابع البدعة والعدوان وما يسمى بالإرهاب هو تجفيف منابع العلم الشرعي. وبعض الناس بجهل يرى أن تجفيف المنابع هو صمام الأمان، وما يعلم عن منابع العلم الشرعي، وما يعلم أنه كمن يصب البنزين على النار. فإن جو الجهل هو الذي تنتشر فيه البدعة. ونتوقف حينئذ ونواصل إن شاء الله جل وعلا الدرس الثاني في بقية المسائل، وهي الأصول التي بنيت عليها البدع، ومنهج السلف التعامل مع البدع، والتعريف بأهم كتب الفرق.